فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في أولاه مع أسماءه الحسنى وصفاته العلى مع الكلام على جزاء المتقين المخلصين السابقين مع جزاء الكافرين الفسقة الفجرة. نعوذ بالله من أن نكون من أمثال هؤلاء ونسأل الله بعلم يسأل لنا هذه العلوم النافعة ونسأل الله بعلم أن يجعلها نافعة حقا ونجعلنا من نتعلم ويتعبد ونشر ذلك بين الناس فيصح انتقادي ثم بعد ذلك يصح ويسلم عملي مع الكتاب النافع كتاب الشريعة للأجري وهم يسلم إتمامه ونسأل الله في أعدائه أن يثبت لنا هذا الخير نحيين ألدا نسأل الله في أعدائه أن يشكر الله بالجميع ويسر لنا هذه المدارس ونجعل ذلك في موازين حسناته لأن يهمنا ويهم الإخلاص في العمل إلى دين الله جل في علاه. فين سعيد؟ وأن يشكر لهم حسن تعاونهم على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون ذلك خالصا لوجه الله الكريم فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا ما كان خالصا لله وحده. اليوم إن شاء الله نختم الجزء العاشر وهو المجلد الأول من كتاب الشريعة وأن يدخل لنا إسلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وزده علما وتوفيقا وبارك في عمره على عمل صالح والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان وأن النعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان، دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا. فإن قال قائل: بين لنا ذلك، قيل له: أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهم السلام وأسكنهما الجنة؟ فقال عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة.
مررنا على هذا الباب الأسبوع الماضي، دخول النبي الجنة، ثم ذلك الكلام على عدم فناء الجنة ولا النار.
باب دخول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. قال محمد بن حسين رحمه الله: وقد تقدم ذكرنا في الباب الذي مضى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وسنذكر في هذا الباب ما لا يجهله العلماء بالحديث أنه حق. عن أنس بن مالك أنباهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. وعنه رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من الماء فإذا مسك أذفر، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. وعن عبد الله بن بريد الأسلمي قال: سمعت أبي يقول: أصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما فقال: إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل من العرب. فقلت: فأنا من العرب، فمن هو؟ فقيل: لرجل من المسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقلت: فأنا محمد، فلمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك.
باب ذكر الإيمان.
باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. قال محمد بن الحسين رحمة الله عليه:
بيان هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. إلى أن قال رحمه الله: ولهذا في القرآن نظائر كثيرة تخبر أن المتقين في الجنة خالدين آمنين لا يذوقون فيها الموت أبدا ولا يخرجون من الجنة أبدا. قال عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين إلى قوله: ووقاهم عذاب الجحيم. قال رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا. قال عز وجل في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.
جزاكم الله خير. إذن التأبيد هذا هو الذي يعني تمسك به المتقدمون في عدم فناء الجنة والنار كما سنبين. مثلا الإخوة راجعونا وقال: نحن ما تكلمنا على مسألة عيسى عليه السلام، تكلمنا عنها إجمالا الأسبوع الماضي ومفصل بعض القول عنه عن نزول عيسى عليه السلام وصفة ذلك، ثم ننهي بإذن الله المجلد الأول بأسره اليوم. أقول إخوة الكرام، عيسى عليه السلام آية من آيات الله جل في علاه، لا سيما أن الله جعل جعله فتنة لبني إسرائيل الذين قد ترسموا طريق الشيطان لا طريق الرحمن، وعبدوه من دون الرحمن سبحانه جل في علاه، ونسبوه للرحمن كما أنكر الله عليهم أيما إنكار في كتابه العزيز، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقد رد الله عليهم الشبهة التي يتعلقون بها، حيث قال سبحانه جل من قائل: قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن باب أولى إن عبدوا عيسى لأنه من غير أب فليعبدوا آدم من غير أب وأم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل دخول الجنة بشهادة أن عيسى عبد من عباد الله جل في علاه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وأن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية قال: أدخل الله الجنة من أبواب من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. الآية العظيمة التي كانت لعيسى عليه السلام بعدما منحه الله دعاء هذه المعجزات التي يعني على مثلها يؤمن الناس، بأن الله تعالى رفعه بعدما كادوا له، وهذا فعل اليهود، أرادوا قتل عيسى عليه السلام وأرادوا صلبه، وما فعلوا ذلك وما نالوا منه لأنه نبي من أنبياء الله جل في علاه. قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولذلك يقول الله تعالى مبينا ذلك، قال: ومكروا الله والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. والحق بأن عيسى يموت إلى يوم الناس هذا، وإن اختلف أهل السنة والجماعة، وهذا ليس اختلاف بتأصيل، أنا دائما أكرر على طلبة العلم ليعلموا أن أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم في أصول الاعتقاد، لكن قد يكون في أبواب بعض أبواب الاعتقاد اختلاف بين أهل السنة والجماعة في التطبيق لا في التأصيل. الذي بيننا وبين أهل البدعة علامة ظاهرة فارقة بيننا وبين أهل البدعة والضلالة هو الاختلاف في تأصيل الاعتقاد، أما أهل السنة والجماعة قد يعني الاختلاف لهم في التطبيق لا في التأصيل. وقد ورد الاختلاف بين علمائنا من علماء أهل السنة والجماعة: الله تعالى قد أمات عيسى عليه السلام، مات عيسى أم لا، مع الاتفاق اعتقادا بالإجماع دعك من أهل البدعة والضلالة بأن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان وهو علامة من علامات الساعة كما سنبين بالأدلة على ذلك، لكن اختلفوا هل مات أم لا، لأن الآية الاحتمال فيها موجود. قال الله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فقال إني متوفيك، فقال هذه دلالة على أنه قد توفى، والله تعالى يتوفى الأنفس. عيسى عليه السلام مات لكنه سيحيي الله جل في علاه وينزل آخر الزمان كما بشر بذلك النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. والرارح عند أهل التحقيق أنه لم يمت إلى يوم الناس هذا، عيسى عليه السلام لم يمت إلى يوم الناس هذا، لا سيما أن الله تعالى قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأما قول الله جل في علاه الذي الاحتمالات تعتري، أما قول الله تعالى إني متوفيك، فنقول الوفاة معناها النوم ومعناها الموت، معناها النوم ومعناها الموت.
فقد قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لا سيما أن الله تعالى قد أنكر على جزم اليهود بأنهم قتلوه، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فعيسى عليه السلام حي إلى يوم الناس هذا في السماء، إلى أن يأذن الله جل وعلا بنزول عيسى عليه السلام. ونزول عيسى أمر محتم وأمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وبلغت الأحاديث التي تتحدث عن نزول عيسى أنها بلغت التواتر رغم أنف أهل البدع والضلال الذين ردوا ذلك. قد أشار الله تعالى إشارة في الكتاب، والتصريح جاء من السنة كما قال الله جل في علاه في ذلك، قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه إيش يصدون، قال: وإنه لعلم للساعة. وهناك القراءة كما أخواننا الأفاضل هذا بابهم قالوا أنه يقرأ شاذة، أنه لعالم للساعة، والحق أنه علم من أعلام الساعة كما قال الجرير الطبري، ونقل ذلك عن ابن عباس بأن من علم على أن عيسى السلام علم من أعلام الساعة في تفسير هذه الآية. وعندنا الذي يغنينا حديث المسلم في الصحيحين، عندما حديث ابن أسيد بن أسيد عندما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا ونحن نتذاكر القيامة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، وذكر مآت الدجال، وذكر معها نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو التوحيد، دينهم واحد وشرائعهم شتى، قال: وأمهاتهم شتى يقتديها شرائعهم شتى، قال: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، قال: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. لا سيما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم أن هذه من علامات الساعة، عندما قال: أنا والساعة جئت والساعة كهاتين، أو بعثت والساعة كهاتين، أنا والساعة كهاتين، فلذلك كان يظن أنه سيرى عيسى ويسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إن أدرك عيسى وسلم عليه، وإلا فإن أدركه واحد من أمتي فليقره عني السلام. وهذا صاحب صنع النبي صلى الله عليه وسلم، حسب القرب الساعة مع نزول السلام، وبعد ذلك نزول عيسى عليه السلام. أما الحديث التي وردت في نزول عيسى عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنتم وابن مريم فيكم؟ قال: منا من يصلي خلفه عيسى ابن مريم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين تفضيل الله، لأن هذا من باب تفضيل الله لهذه الأمة، مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة، الأمة التي خلقت للقيادة والسيادة والريادة. اللهم ردها إليك رب الجميل يا رب العالمين. ما أنت مسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله في المعالي، وجعلنا الله تعالى في المرتبة التي خلقنا من أجلها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: منا من يصلي خلفه عيسى ابن مريم. وهذا قد ورد أيضا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزع واضعا يده على جناح الملك، فينزل ويكون صلاة الصبح، ينزل بين مهرودتين عند المنارة في دمشق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إن شاء الله صلاح أهل الشام يكون على خير وبخير بإذن الله. الغرض المقصود بأن عيسى بن مريم ينزل بدمشق. اللهم ارفع الغم عن الأمة يا رب العالمين، اللهم ارفع الغم عن الأمة، اللهم بحق لا إله إلا الله ارفع الغم عن الأمة يا رب العالمين. فعيسى بن مريم عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق، فينزل فيرى السوق قد اصطفت وتقدم المهدي، كما ورد في بعض التصريحات من النبي المختار صلى الله عليه وسلم في السنن بأنه قال: فيراه المهدي فيعرفه فيقدمه فيقول: لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، هذه من تكرمة الله لهذه الأمة ورفعة الله لهذه الأمة، بأنه يصلي خلف عيسى بن مريم عليه السلام. وقلنا أن هذه التفت إليها التفاتة عظيمة جدا، بأنها إشارة إلى أن عيسى بن مريم عليه السلام نزل تابعا لا متبوعا، نزل تابعا، وهذه إمعان في تحقيق المسألة بأنه لم يصلي إماما وهو الأحق، لأنه أشرف من وطئ الطراب في هذا الوقت، ومع ذلك لم يصلي، صلى مأموما خلف المهدي. قال: إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. عيسى بن مريم عليه السلام يبين كأنه بلسان الحال يقول: ما نزلت إلا تابعا للنبي. هذا تحقيقا لقول المسلم عندما دخل على عمر بن الخطاب وبيده صحيفة من التوراة، قال: أو متهوكون فيها من الخطاب، والذي نفسي بيده، لو كان موسى وموسى بالإجماع أفضل من عيسى، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك عيسى عليه السلام هو من تبع المسلم، ذلك بعض العلماء يرونه أنه أفضل الصحابة على الإطلاق، يرونه صحابي. هذا صراحة يعني فيه غلو في الكلام، إيش صحابي؟ هو بمنزل أعظم منزل الصحابة، هو من أولي العزم من الرسل، لكن هم عبدوه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فينزل عيسى كما قلنا في صف الصفوف، فأراد أن يصلي المهدي أن يقدمه، وقال: لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فيصلي المهدي عليه السلام. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل فيكم، كيف أنتم ابن مريم ينزل فيكم، أو لو شكنا أن ينزل ابن مريم فلا يقترن الصليب ولا يقترن الخنزير ولا يقبل الجزية. ثم وصف أوصاف في بعض الآثار على ما سيفعل عيسى عليه السلام عند نزول. ينزل عيسى عليه السلام، ينزل أولا تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ويستقبل قبلة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحج كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: لا يحجن عيسى بن مريم البيت إما مؤتمرا مع الحج، أن يعني يلبي متمتعا، وإما أن يفرد الحج، كما ورد بعض الروايات عن أبي هريرة في السنن بسند صحيح قال: سيلبي عيسى بن مريم عليه السلام بالحج والعمرة، يعني يلبي بهما متمتعا بالعمرة إلى الحج، وأيضا يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو نزل تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لا متبوعا. والأمر الثاني الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم به أنه يأتي ليقتل الخنزير، لأن الخنزير كما تعلمون أنهم يستحلون أكله وهو حرام، الحمد لله يعني نجاسته معلومة حتى بالفطر السليمة والعقول السديدة، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. لما؟ لأنهم اتخذوه عبادة، اتخذوا الصليب بهتانا وزورا، أن هذا رمز من الرموز المقدسة. طب كيف أصلا يكون رمزا مقدسا وقد صلب عليه المسيح عليه السلام؟ هذا إن تنزلنا مع الخوف وقلنا أنه صلب، كيف الآلة التي أهين فيها أو أهين بها المسيح عليه السلام تؤخذ رمزا للعبادة؟ عجيب. لذلك إمعانا في الانتقاد مثل هذا يكسر عيسى ابن مريم عليه السلام الصليب. لذلك الأمناء الخلص من هؤلاء يؤمنون به كما قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أيضا وصف عليه السلام بأنه يأخذ الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية. لا يقبل الجزية لا يكون هذا نسخ منه وهو تشريعا منه، لا، لأن هذه من شريعتنا مؤقتة بتوقيت حتى ينزل هو. يعني قبول الجزية مؤقت بنزول عيسى عليه السلام، فقبول الجزية إلى هنا في هذا إذا كان في الأمة قوة وقدرة، لكن عند نزول عيسى هنا يكون له غاية، فتنتهي غاية هذه الشعيرة أو هذا التشريع، ينتهي غايته أو غايته الذي ينتهي عندها هو نزول عيسى بن مريم عليه السلام. ولا حكم، ليش؟ لأن خلاص الساعة قربت، لأن عيسى عليه السلام ينزل كما بين السلام والساعة معه، ينزل عيسى بن مريم والساعة معه، لأنه علم من علم من أعلام الساعة كما بين السلام، هو من علامات الساعة الكبرى. فلا يقبل الجزية، هذا التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة أن هذا التشريع أصالة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة التي يعملها عيسى عليه السلام. القدر الذي قد كتبه الله جل وعلا بأن عيسى عليه السلام ينزل إلى الناس بعد نصر عظيم للمسلمين، يعني الأحوال التي نزل عليها عيسى عليه السلام في حال الأمة الإسلامية بعد نصر عظيم، بعدما فتح القسطنطينية، بعد المقتلة العظيمة، لما يأتون تحت 80 راية أو غاية، تحت كل راية 80,000 إيش جندي، المقتلة العظيمة تحدث للروم، والنصر العظيم الذي يحدث لأهل الإسلام، ثم يصرخ الصارخ بخروج الدجال، ينزل في إثر ذلك عيسى بن مريم عليه السلام بعدما يفتحون القسطنطينية بالتكبير والتحميد والتهليل. فبعد ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيحل الخير، وهو حكم عدل، ويكون العدل منتشر بين الناس، والناس يأوون إلى عبادة الله تعالى في عصر عيسى عليه السلام. هذه بركة أيضا نزول عيسى عليه السلام، لا ينشغلون بدرهم ولا بالدينار ولا بالجمل ولا بالإبل ولا بالعشراء ولا بشيء من الدنيا، بحال من أحوال يزهدون في الدنيا ويتقربون إلى ربنا جل في علاه. ولذلك نزول يقول: الواحد منهم أحب إليه سجدة من الدنيا وما فيه، السجدة أحب إليه من الدنيا وما فيه. إذن هم ينشغلون بصلاة وتسبيح وذكر لله جل في علاه. لما؟ قد ايه؟ قد اذب بنزول عيسى عليه السلام، هنا اذان من ربنا الرحمن باقتراب الساعة، فلذلك يزهدون في كل شيء. ولذلك السلام يستحس الناس ويستنهض الهمم ويقول: على الصدقة تصدقوا قبل الا يقبل احد منكم ايش الصدقة. هو تأتي في اخر الزمان يأتي رجل بالصدقة فلا يجد احدا يقبل هذه الصدقة، انتهى الامر. والناس كما قلنا زاهدوا في كل شيء، باعوا الدنيا حقا طلقوها ثلاثا، وعاشوا مع عيسى من اعظم الايام التي فيها عبادة الله جل في علاه، يعيشوا في هذه الدنيا 40 سنة هي اعظم 40 في اخر الزمان، عبادة وتقوى وهرع وزهد ونصرة للاسلام ولأهل الاسلام، وانتصار على الدجال ومن معه من الخبثاء. وفي ايضا في هذا الزمان يخرج الله جل في علاه اقواما لا يدن احد بهم بحال من الاحوال، لا قوة لاحد لهم بحال من الاحوال، وهم يأجوج ومأجوج، لانهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرون على بحيرة طوارية، فالاول يمر عليها الاخر يأتي يقول: كان هنا ماء، شربوها بأسرها، حتى أنهم كما قلنا يقتلون أهل الأرض ويأكلون الزرع ثم يضربون السهم إلى السماء فينزلوا بالماء بالدماء اختبارا لهم، يقولون فقتلنا أهل الأرض وقضينا على أهل السماء. فالله تعالى يوحي لعيسى أنهم لا قوة لهم بهؤلاء فيأوي بهم إلى الطور، فببركة دعاء عيسى ومعه أهل الإيمان وهم يدعون الله جل وعلا يقتل الله يأجوج ومأجوج ثم تأتي الريح التي تقبض أهل الإيمان. فهذه بعض أو أطراف مما يحدث مع عيسى عليه السلام. صفة عيسى يعرفها المهدي وهي الصفة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف إبراهيم ووصف موسى ووصف عيسى عليه السلام. جاء بعض الأحاديث ظاهرة التعارض، لأنه جاء في أغلب الأحاديث ذكر صفة عيسى أنه أحمق أبيض، وذكر أيضا أنه آدم سواد مايل إلى السواد. هذه المسألة جمع بينها من العلماء، لكن أنا لسه بصدد التفصيل في هذا المسألة. لكن الفصل الخطاب الذي هو مايل الأدمى هو موسى عليه السلام، والأحمر هو عيسى عليه السلام. قال إن سلم أنه مربوع لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، واسع الصدر وكان أرسل الشعر أبي هو أمي صلى الله عليه وعلى الله أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وكان أحمر. قال كأنه خرج من دماسك، إن سلم يقول نظرت عليه كأنه خرج من دماسك يعني من حمام، شعره يقطر لما نزل من الملك، وكان مربوعا وكان تقيا نقيا عبدا لله جل في علاه، فينزل فيرفع الله له به رايه الاسلام كما قلنا، ويكسر الصليب ويكسر الخنزير. هذا اخر ما يمكن ان يقال في حال عيسى عليه السلام يعني ببعض من التفصيل. ثم نختم الباب بالكلام على الجنه والنار، وقد قلنا بان اهل البدع والضلال قد انكروا وجود الجنه والنار في هذا الحين وفي هذا الان، هم المعتزله وايضا الخوارج والجهميه. طبعا الجهميه هؤلاء الذين قد كفرهم جموع اهل العلم. وقلنا ان الادله على وجود الجنه والنار كثيره جدا، منها قول النبي على يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، وهذا قد وصلنا فيه القول الاسبوع الماضي وبينا الادله والاثار. تكمله لهذه الادله فان جبريل عليه السلام جاء للنبي الامين صلى الله عليه وسلم فقال بشر خديجه رضي الله عنها وارضاها بقصر من قصر لا سخط فيه ولا نصب. حتى ان هذا الحديث العظيم احتج به العلماء على فضيله خديجه على ايش؟ على عائشه. كيف؟ لان عائشه جاء جبريل فاقراها السلام، واما خديجه فجاء جبريل موصلا السلام من ربنا الرحمن لخديجه، عندما قال ان سلم قال اقر خديجه من ربك السلام وقل ان ربها يبشرها ببيت من قصب لا سقط فيه ولا في الجنه ولا نصر. هذا دلاله واضحه جدا على وجود الجنه في هذا الزمان. ايضا من ذلك ان النبي سلم بين لما عندما قال رايت في النار امراه دخلت امراه من بني سويد دخلت النار في ايش؟ في غره حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. هذه دلاله على وجود النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ورايت عمرو بن الحي ايش؟ يجر قصبه امعاءه في النار، هذا ايضا دلاله على النار موجوده والجنه موجوده. وايضا حديث تحدث الجنه والنار، قالت النار انا ما يدخلني الا المتكبرون، وقالت الجنه انا ما يدخلني الا الضعفاء والمساكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء، قال للنار انت عذابي اعذب بك من اشاء. وايضا الدلالات واضحه جدا على مساله الجنه موجوده والنار موجوده. القول الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اعددت وعده المتقين في الايات، قال اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرف ان من جيل سعد افضل من الدنيا وما فيها في الجنه؟ يقول من جيل سعد في الجنه. وايضا دخول قصر عمر، طبعا هذا مناما وليس ايه؟ وليس في اليقظه. عندما دخل القصر وقال من هذا القصر ووجد امراه وضاعه فقالوا هذا لعمر ابن الخطاب. الغلط المقصود ادله كثيره جدا وافره متوافقه متضافره في وجود الجنه والنار. لنا مسائل ثلاثه نتكلم عنها حتى نختم الباب. المساله الاولى قول النبي صلى الله عليه وسلم نظرت الى النار فرايت اكثر اهلها ايش؟ النساء. اخر المساله دي حتى ما تشهد علينا في النهايه نخليها، لان الحمد لله ان كلهن في النار، قصدي اغلبهن في النار، وان شاء الله ندعو ان ربنا يدخلنا الجنه بسماعهم ايه؟ بسماعهن لازواجهن. فان ابت فالحمد لله النار اولى بها، نستريح ان لم تؤدي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو امرت احدا ان يجد احد لامرت الزوجه ان تجد ايه؟ لزوجها. لان كثير من الناس من النساء جاحدات حق الزوج، هذا الذي سنبينه اخرها. دعنا نقدم المساله الاولى. قال مثلا فرايت اكثر اهل الجنه هم الفقراء، قال رأيت أكثر أهل الجنة هم الفقراء. هذه مسألة عزيزة وهذه المسألة نفيسة، قد تكلم بها العلماء بأن هذا دليل واضح جدا على أن الفقر، بأن الصبر على الفقر أفضل عند الله جل وعلا من الشكر على الغنى، يعني الفقير الصابر عند الله أرقى منزلة من الغني الشاكر. هذا قول، لأن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول هذا القول منهم أن الفقير الصابر أفضل، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، منها أيضا حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، في رواية بخمسمائة عام. قالوا هذه دلالة على فضل الفقراء على الأغنياء، الصغير والكبير والدقيق والجليل، بأنهم يحاسبون عن كل شيء، وهؤلاء الجنة في الجنة بخمسمائة عام يتمتعون في الجنة، دلالة على فضلهم على الأغنياء. واستدلوا أيضا بدليل آخر على أن السلام مر على أهل الصفة وكل واحد منهم يخر أمامه صريعا من الجوع، ليس به جنة ولكن من الجوع، فقال المسلم أو كما قال المعنى، قال المسلم: لو تعلمون ما لكم عند الله لدعوتم الله أن يزيدكم مما أنتم فيه. انظر هذه دلالة أن الله جل وعلا قد أخفى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: لو تعلمون ما لكم عند الله جل وعلا لدعوتم الله أن يزيدكم مما أنتم فيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الله له أفضل المقامات، لأنه خير، جاءه الملك من السماء يخيره أن يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فلما اختار الله له أن يكون عبد رسولا قالوا: الله لا يختار لنبيه إلا أفضل المنازل وأعلى وأرقى المقامات. فإذا الفقر هو الأفضل مسلم ما يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش هذه العيشة يرضى بها ويفرح بها، وكان يقول: اللهم ارزق آل محمد كفاف، لا سيما أنه قد قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوتا وقنعه الله بما أتاه. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: بل الغني الشاكر أفضل، واستدلوا على ذلك صراحة بأدلة باهرة. من هذه الأدلة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، لكن أقول قبلها بأنهم قالوا بأن الفقراء الذين يدخلون الجنة يدخلون الجنة بسبب عبادة جليلة قوام الدين بأسري على إيش؟ عليه هو الصبر. الصبر لما جاء خباب يقول السلام: ألا تنتصر لنا؟ أو قالوا ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كان من قبلكم كان يحفظ تحفظ له الحفيرة فيقع فيها فيؤتى بالمنشار فينشر حتى يشق نصفين ولا يرد ذلك عن دينه، فاصبروا اتقوا الله واصبروا. قالوا أن الصبر قال فيه الله جل في علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم لغير حساب. وما من موضع من كتاب الله جل في علاه إلا ونرى أن التمكين والإمامة والقيادة لا تكون إلا بالصبر، عندما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. وأيضا قال الله جل في علاه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن العاقبة لإيش؟ للمتقين. أمره بالصبر أولا، قال الله تعالى: فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ماذا تستفيد يا أستاذ بتاع النشيد من هذه الآية؟ نازلك تأتينا بالنشيد الله يكرمك الذي عطلك عن درس الفقه الذي هو من أهم الدروس، والناس أحوج الناس إلى الفقه الآن، وانت راح تنشد وسايب. تعالى تأتينا بالنشيد اللي كان في الفرح. مفيش نشيد؟ ميتم يعني؟ كان سكوت؟ مش ممكن، احنا كنا نتكلم بحق. هل كان الأنصار قالوا: أتيناكم هتقول لي مفيش نشيد؟ مش هيدخل عليا الكلام هذا. مفيش ولا نشيد، مفيش أي حاجة، كله بيبص لبعضه. أنت ما سمعت، لكن كان في نشيد، ما تدري يعني، ما كنتش موجود. كيف ليه الرجال ما لهمش حظ يعني؟ عندنا في الشافعية يقولون ان ضرب الضف للرجال يجوز، ما فيش مشاكل. ماذا تستفيد من هذه الآية؟ كيف تترك الدرس من اجل العرس؟ بر باخيك وتعذر بركة. انت كنت بتتجوز انت كمان؟ ليش ما اتيت؟ منشغل؟ فين الراجل بصوت صاحب الصوت تخين خلفك انت يا باشمهندس؟ ايه جيد. ماذا تستفيد من هذه الايه؟ تستفيد، انظر الصدر والعجز، استفدت انت كده خلاص. انظر بس بدقه: اتى بركه محسون الذي عندهم مال. دي فهلوه شاميه دي يا استاذ بركه، انت جمعت بين البركه والفهلوه. انت هذه انت تصل للنتيجه بالصدر والعجز، خلاص انتهى. عندنا الفائده الحكم، الفائده العظيمه ان الله مع، وصارت ايش؟ المعيه. ومعيه الله جل وعلا معناها التوفيق والتزيد والنصره، ان الله مع، لا تحزن ان الله معنا، خلاص وهو معكم اينما كنتم، الله جل وعلا مع المؤمنين تزيدا وتوفيقا ونصره ورفعه وايضا الهاما للخير. لكن ايش اللي استجب المعيه؟ لا، الإحسان والتقوى، صح؟ الإحسان والتقوى سبيلهم إيش؟ الوسيلة وصلت إليهم، صدر وعجز يا حبايب. لا حول حرام كده. لا حول يا عم اقرأ الآيات يا حبيبي. عمال أقول صدر يعني إيش؟ أنت مش لغة عربية؟ يعني إيش صدر وعجز؟ طب اتفضل بقى البداية والنهاية يا حبيبي اتفضل. نعم ونهايتها إيه؟ إن الله معزين التقوى والذين هم إيه؟ فخلاص حكم المعيه المعيه مع المحسنين. يبقى اذا المقدمه وصلت لايه؟ يبقى ما يوصف المرء بانه محسن ومتقي اذا صبر. هذا الذي نريد الان. فلذلك قالوا اذا هي اجل العبادات، يصل المرء الى ارقى الصفات واعلى الاوصاف بانه من المحسنين وانه من المتقين. والسبيل الذي وصل الى ذلك هو ايش؟ الصبر. فقالوا هي اجل العبادات، قوام العبادات وقوام الايمان قوام الدين على راس الصبر كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. اما الاخرون فقالوا لا، بل الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. واستدلوا على ذلك بادله كثيره من احاديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب اهل الدثور بالاجور، ذهب اهل الدثور بالاجور. وهذا له قصه طريفه ان الصحابه رضي الله عليهم لما وجدوا اهل الانفاق فقالوا رسول الله يعني يصلون كما نصلي وتستنطقون فضل المال، كيف نصل الى هؤلاء؟ قال: الا ادلكم على شيء ان فعلتموه بلغتم ما بلغ هؤلاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فامرهم بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد ايه؟ الصلاه. فعلم ذلك الاغنياء فسبحوا وحمدوا وكبروا. فقال رسول الله: فعلوا ما فعلنا ولهم فضل ايه؟ الانفاق. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال مقرا بفضل الاغنياء على الفقراء، قال ايه؟ ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. قالوا: هذا تنصيص اقول الان. قال: ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ايضا من ذلك بانهم قالوا: ما راينا النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى امرا جلا في هذه الدنيا الا الغنى من اجل الانفاق. تمنى جبل احد كمثل جبل احد ايش؟ ذهبا لينفقه يمينا ويسارا ولا يلقي الا دنانير ثلاثه للدين فقط. وقالوا: ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم هو فوق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلاله واضحه جدا على ان هذا هو الارقى والاسمى والاعظم. ايضا استدلوا على ذلك بحديث صريح في الترمذي بسند صحيح عن ابي كبشه الانماري انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعه نفر، وذكر منها الغني التقي، رجل اتاه الله ايه؟ المال والحكمه، ويصلي الحكمه على المال، فيعرف لربه حقه ويصل فيه ايه؟ رحمه. قال: فهذا في ارقى المنازل. ورجل، اما تقول رجل على البدليه او تقول على التقسيم، ورجل اتاه الله ايه؟ ابتداء، ورجل اتاه الله العلم ولم يؤتيه مالا، قال: لو منحني الله ما منح فلان، لو اعطاني الله ما اعطى فلان، لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ها فهما في الاجر ايش؟ سواء كان صار تابعا ام صار اصلا. حبايبي اسمع، الفقير الذي تمنى الغنى للانفاق صار تابعا ام اصلا؟ صار تابعا. والاجماع على ان الاصل يقدم ولا الفرع؟ الاصل. يبقى اذا دلاله على الغني الشاكر بالمنفق هو افضل من الفقير الصابر. قالوا ان العباده التي عليها قوام الايمان ايضا هي ايه؟ هي الشكر. فعندكم نصف وعندنا نصف، والدين نصف، نصف شكر ونصف ايه؟ ونصف صبر. قالوا: فالغنى هو الافضل والغني الشاكر افضل عند الله في علاه. لا سيما ان السلام قد قال تصريحا: نعم المال الصالح لايش؟ للرجل الصالح. نعم المال الصالح للرجل الصالح. توسط قوم، ولا الوسطيه دائما عدول وخيار. توسط قول بين قوم بين القولين وقالوا: في كل عباده، فمن اتى بالعباده على وجهها فهو الافضل عند ربي جل في علاه. لا سيما ان الله قد احكم المساله بقوله: ان اكرمكم عند الله أتقاكم، وقال: ربكم أعلم. بقياس الله هنا بقى: ربكم أعلم بما في قلوب في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. قالوا: إذن عندما يصاب بالفقر إن صبر حق الصبر لله جل في علاه، ثم ارتقى بعد الصبر إلى الرضا، فإن هذا الذي هو بأرقى المنازل. وإن ابتلاه الله بالغنى فلم يطغى وعرف لله جل وعلا حقه في هذا المال فإنه من الشاكرين، وكان من الشاكرين فإنه بأرقى المنازل. يبقى إذن المسألة محكمة بقول ربنا العلام سبحانه جل في علاه في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويبلغ المرء التقوى بالصبر أو بالشكر، لأن الله تعالى يحب الشاكرين ويحب الصابرين. أرأيت كيف تمدح على أوليائه إبراهيم ونوح عندما قال إنه كان عبدا شكورا شاكرا لأنعمه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. والله تعالى يحب الصبر. لما جاءت المرأة تتكشف وتقول: إني أتكشف وأسرع، فادعو الله لي أن أرفع عني، قال: إن شئت صبرت الجنة. يبقى إذن المسألة متوسطة بين اثنين لكل عبادة، فمن أتى بهذه العبادة على وجهها فقد ارتقى ووقاه الله جل في علاه. إن شاء شر العذاب والحساب، وأيضا دخل الجنان بجوار ربنا الرحمن سبحانه وجل في علا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء وتصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تصدقن. فقامت امرأة عاقلة رشيدة لبيبة قالت علام يا رسول الله لما النساء مش الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لما أكثر النساء هن أهل النار، قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير. فذكر سببين مهمين جليلين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السببين نستفيد منه فائدة. صاحب النشيد صاحبك مخبوء فهم خلف الدولاب، وأنا أتركه لعلة، لكن لو تكرر ذلك منه فهيبقى مفيش سكوت. تفضل صاحب النشيد، ماذا تستفيد؟ تصدقنا فإن لتكن أكثر أهل النار. علامة رسول الله قال يكفرنا العشير، يكفرنا اللعن ويكفرنا العشير. ما في؟ ممكن أسأل سؤال؟ تسمحوا لي بسؤال جميعا؟ التزييد خلص ولا خلاص؟
عمرته خلاص الحمد لله؟
انتهى الموضوع؟ كده خلاص؟
في بنزين ولا مفيش؟
طيب ما هو انا شايف الايدي يعني ما شاء الله. هات محدث اما نشوف اخرتها. فكر فرض عمومي يخص. انت عملت زي الدكتور ايمن في كل مساله علميه يقول لك اعمال دليلين اولى من اهمال احدهما. حافظ القاعده دي فهو عمال يتكلم في قاعده فمالها وما لنا الان. ليس هذا الذي يريده. هذا الذي يريد. لا يصبرن صح هم هن لا يصبرن. عبد الحكيم غيابك يوم الأربع، غيابك يوم الحد، غيابك أيضا في يوم ثالث أنا أريد تتذكره يوم الجمعة أيضا مجد صح؟ ما اعتدنا منك هذا، فأنا أغض الطرف لعلمنا بحرصك الشديد، لكن بعد ذلك ما في طرف يغض. سيد إن شاء الله تفضل. ها بشمهندس ممتاز، هذه فائدة هذا، لكن ليست هذه التي أريدها. لا كده بقى مش هينفع. احنا قلنا ايش اللي ما يطلب علم عن الآخر؟ ما كله بيطلب علم. ايش اللي ما يطلب علم عن الآخر؟ حلو نظري في الأدلة صح ولا لا عشان يتفقه فيها ويعرف كيف يستدل بها وكيف يأتي بالأحكام. يعني هذه مسألة مهمة. ها صحيح. ها إذا انتفت العلة انتفى الحكم. ايش بقى انتفت العلة انتفى الحكم؟ يعني إن لم يتسخطنا فهن في الجنة. طب الحمد لله هم تسخطنا في كل حين وآن. يعني المسألة هنا في النار في النار. حكمت التعليم كده يا باشمهندس أقول أبو الأستاذ أبو ليلى هو اللي بيقول بذلك عشان يبقى معروف. هو اللي بيقول بيتمنى إن الكل يكون في النار في نفس تقييد القاعدة. إذا اتضرب مالناش دعوة بقى. النساء عندهن الجواب. هم عرفنا ونسأل لا إله اللهم ادخلنا جميعا وهن الجنة يا رب العالمين. صحيح سخط الزوج يؤدي إلى سخط الرب. هي عند صايب. الصايب بيحب واللي بيحب بيعرف يجاوب على طول بسرعة يا أستاذ. تقدير أهم عموما لكن هي جيدة لكن مش هي دي التي أريدها.
يبقى رسالة ما وصلتش كاملة في جزء من النص مفقود.
فابحث عنه حتى تأتي بما نريد. ها. صحيح. هذا صحيح. استقران ده صحيح. ممتاز. إذا أفتى الفقيه بأمر يحتاج إلى إزالة الدهشة فعلي أن أفعل ذلك. طيب. والأصل في الأحكام التعليم. ليس هذا الذي نريده. خلاص انتهى الموضوع. انا كده الحمد لله اخش انا يعني اعمل ايه ارتاح اقول يا رب والنساء يتفوقن على الرجال يا رب ادخلونا الجنة يا رب العالمين وادخل الرجال الجنة يا رب. هذه عشان ما يكونش فيها الحق ان نقول اول بادئ ذي بدء ان كثرة اللعن وكفران عشير كبيرة من الكبائر. في كده ايفوت عليكم هذا ها أنها كبيرة من الكبائر لأنه جعل لها الضابط ظاهرا جدا. إيش قال؟ قال إذا كنا أكثر لما جعل مآل النار دل ذلك أنها إيه؟ كبيرة. هذه أهم الفوائد التي تستفيدها عشان المرأة تعرف الحمد لله المرأة اللعانة تعرف أنها إيه؟ والمرأة التي كما قال وصف الله سلم إن رأت منه خيرا في 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 عامها ورأت منه شرا مرة يوما من الأيام قالت ما رأيت منك إيه؟ ودل حادث في كل النساء. ولذلك يعني بنقول الثقة السبت الذي تعض عليه بالنواجز من زكته امرأته وبطلعوا لي بقى واحد حصل منه كده إلا تدليسا وخفا منه مثلا أمامه لكن وراه اتفرج على بيحصل. مش شعبة ما يجرحش مثل التجريح اللي بتجرحه ممكن المرء من الشدة والحدة في التجريح. فالثقة بحق من وثقته امرأته ايه امرأته في الخير. لكن انت اصلا ما ترى ان لا بد من الجرح وان لم يكن الجرح على استحياء يبقى فيها ايه غم تمكنها كلمة من الكلام تقول والله طيب ويصال. جاءت تقدح في عبد الله بن عمرو بن العاص بايش بصيغة الايه المدح. قالت فلنعم الرجل هو لا يقرب لنا فراشا ولا ايه ولا طعاما حتى الماء. كل الواقف يعني احسب ان هذا مدح ليس بعده مدح صحيح. وهذا قصد لذلك استدعى النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي فهمه القاضي شريح لما كان جالس مع عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب قال نعم الرجل هذا. قال لا يا امام انها تقدح فيه هقاطع بصيغه يعني النساء مش هتعرف تروح معاهم بحال. فالثقه اتوني بالثقه الثابته الذي زكته امراه هذا اسمه نادر والنادر لا حكمه لا حكم له. لكنهن يكثرن العشير وهذه دأب النساء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم قال بسببين دخلت المرأة النار أو أكثر أهل النار من النساء. قال يكثرن اللعن وهذا يبغض الله جل وعلا. قد يقول الإنسان أن أصل اللعن ليس بإيه ليس بكبيرة إلا أن يتكرر وهذا صحيح لأن الإنسان قال يكثرن اللعن. ولما قال صلى قال المؤمن ليس بلعان وهذه صيغة مبالغة المسألة على الكثرة وهذا يعني يجعلنا نقول وأيضا أن ابتداء اللعن مكروه غير مرغوب فيه بل هو محرم وهو معصية إن لم يصل وهو وسيلة إلى الكبيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل اليهود وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك فقالت عائشة مغضبة تسمع فقال السلام عليك وعليك مرة ثانية مروا السلام عليك السلام عليك فقالت وعليكم السلام والموت إخوة القردة والخنازير. لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم أساءوا ابتدأوا بالمقدمة التي فيها الإساءة فقال وعليكم السلام فقالت وعليكم السلام يا إخوة القردة والخنازير. فقال السلام على رزقك يا عائشة إن الله لا يحب الفاحشة البذيء. قالوا قولا وقلنا قول قالوا السلام قلنا وعليكم انتهى الأمر. فهنا يكثرنا اللعن فيها تلعن المرأة هي يعني فيها الخفة هي أسرع ما تكون في هذا الباب. لذلك أن أكثر من يتبع الدجال هم إيش هم النساء. فالحق أن نقول بأن المرأة تكثر اللعن وتكثر الدعاء يعني الولد إن لم يسمع لا تراها تدعو عليه صباحا ومساء وليلا ونهارا وإن أصابه شيء ماتت لكنها تفعل ذلك. أنا كل واحد منا مجرب أنت بس لو قالت لك أتيني بكوب من الماء فتأخرت بتدعو عليك يعني بأدعية لا يمكن أن تسمعها من الشياطين. فهي المرأة عندها خفة في هذا الباب. فلذلك قال يكثرنا اللعن ويكثرنا العشير يكون العشير وهذا كل واحد مجرب هذا الباب ويرى والله لو عملت ايه لو مشيت على دماغك غير النهار فانت مقدوح فيك مقدوح فيك. فانت بقى لا تنظر للبشر وانظر الى رب البشر افضل لك. فقال ويكثرنا العشير اذا احسن اليها الدهر كله وفرات منه شيئا قالت ما رأيت منه خيرا قط نفي على العموم مفيش اي شيء خيرا قط. والجحود يبغضه الله جل وعلا لا سيما ان الله قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله. يبقى اذا لا تشكر ربها جل وعلا بهذا الباب. هذا بالنسبه للمساله الثانيه. لكن يشكل علينا حديث اخر في هذا الباب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر اهل الجنه ايه النساء. هذا حديث سنن عن ابي هريره بسند صحيح قال واكثر اهل الجنه النساء. الحق لا اشكال ولا تعارض. هذا حديث في بابه والاخر في ايش في بابي. اما حديث اني رايت كنا اكثر اهل النار كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من يخاطب حور الطين يخاطب نساء الدنيا يقول تصدقنا فاني رايت كنا اكثر اهل النار. اما حديث ابو هريره حديث عام على الجنه قال اكثر اهل الجنه في الجنه النساء. ليش؟ لان الله تعالى جعل لكل امرين لا اقل واحد في الجنه لكل امرين من اهل الجنه ايش جعل له زوجتين من حور العين. يبقى الكامع حور العين حور العين مجتمع مع من نجت من حور الطين يبقى الكثرة كثيرة في الجنة تكون ايش النساء. هذا حق عندك ايضا من الرجل الذي له 70 كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم واكثر من ذلك. فاذا حقا نقول الجنة اكثر الجنة ايه نساء مجتمع حور الطين مع حور العين. اما قول صلى الله عليه وسلم ان رأيتكن اكثر اهل النار هذا حق في حور الايه حور الطين، لأن حور العين لا يدخل من لا تدخل امرأة منهن النار بحال من الأحوال، فلا إشكال في هذا الباب. نلحظ من هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا، دلالة على أن أفضل الطاعة بالنسبة للنساء هي الصدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، عائشة رضي الله عنها كانت تقول عن زينب قال حماها الله تعالى، أو قالت حماها الله بالورع. زينب أخت حمدة بنت جحش تكلمت في عائشة في حديث إفك وجلدها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لكنها حفظت نفسها. زينب لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سألها قالت أحفظ سمعي وبصري، أهلك يا رسول الله والله ما علمت عن أهلك إلا الخير. فكانت ورعة، فقالت عائشة وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، تدانيني يعني تداني المكان التي كنت فيها، فإن فتشت فوجدت أنها أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم إيه صادق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي، يعني موت بعدي، أسرعكن لحوقا بي أطولكن إيه، فكنا يقفنا صفا كل واحدة تضع يدها على الحائط ترى من يديها أطول. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك، لما ماتت زينب وهي التي أسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المقصود أسرعكن أطولكن يدا، يعني إيه أكثركن نفقة، أكثركن نفقة. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا لهذا الباب بأن الصدقة هي التي تطفي غضب الرب جل في علاه، والصدقة من أفضل الطاعات أن فيها الخير متعدي، الخير متعدي. لذلك المرأة إذا تصدقت من مال زوجها فلزوجها الأجر ولها مثل الأجر الذي تصدقت به. هذا بالنسبة لهذه المسألة. آخر مسألة في هذا الباب وهي مسألة فناء النار، ديمومة الجنة وديمومة النار، لأن الله جعل قال عن الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن النار أيضا قال لا، وقال عن الجنة أيضا لا يبغون عنها حولا. وعلى وقس على شكلة الآية كثير من الآيات التي أثبت فيها الله تعالى أن الخلود في الجنة وأن هذه على الديمومة. وفي النار أيضا قال الله جل في علا عن النار قال خالدين فيها إيه أبدا، وقال الله تعالى عد له عذابا عظيما. وما من آية إلا تثبت الأبدية في النار والأبدية في الجنة. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، وكلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الغرض المقصود الآيات ظاهرة جدا باهرة قاهرة على خلود الجنة وخلود النار. الحديث الظاهر في ذلك الفاصل في النزاع حتى ندخل بعد ذلك على اختلاف العلماء في هذه المسألة، أن فيها اختلاف كثير، لكننا سنجمل الخلاف في أقوال ثلاثة. قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فينادى يا أهل النار فيشربون ينظرون، يا أهل الجنة فيشربون ينظرون، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح بينهم الموت يجسم على هيئة كبش فيذبح. ثم قال يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسس ثم فهو نار جهنم يتحسسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدة يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فلا تفنى النار وتفنى الجنة، خلود أبدي سرمدي. اللهم اجعل الخلود بجوارك يا رب العالمين. ننظر إلى ربنا بكرة وعشية. اللهم ارزقنا جميعا ونسائنا وأولادنا، ارزقنا ونسائنا وأولادنا يا رب العالمين الجنة، ونسأل الله جعل جوار الرحمن. الغرض المقصود بأن فناء النار وفناء الجنة هذا اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، ونختزل هذه الأقوال في أقوال ثلاثة. القول الأول قول أهل السنة والجماعة قالوا بعدم فناء النار وعدم فناء الجنة، بعدم فناء الجنة وعدم فناء النار. القول الثاني هو القول المقابل للجهمية المبتدع الضال الذين أخرجوهم العلماء من دائرة الإسلام، قالوا بفناء الجنة والنار، فناء الجنة والنار. القول الثالث هو قول بعض أهل السنة والجماعة نسبة، والله أعلم من الذي قال المتقدمين بهذا الكلام، لكن قالوا بفناء النار دون فناء الجنة، بفناء النار دون فناء الجنة. القول الرابع التوقف، والتوقف هذا من أقرب التوقف إيش أتوقف؟ ولا أتوقف شيء، الذين يتوقفون هذا التوقف صراحة مردود على صحيح، ده ممكن يكون بدعة في هذا الباب إن لم يقل بخلود الجنة. التوقف هذا الكلام من الشذوذ بمكان. فإذا نختزل الأقوال إلى أقوال ثلاثة، قول يقول بالفناء مطلقا، قول يقول بالبقاء مطلقا، قول يقول بفناء النار، وقول يقول ببقاء الجنة. الذين قالوا ببقاء الجنة والنار هم أعدل الناس، هم أصحاب الحديث، هم أهل سلف هؤلاء هذه الأمة، هم جماعة أهل السنة والجماعة، قالوا ببقاء الجنة والنار لعموم قول جعل خالدين فيها أبدا سواء في النار أو في الجنة. والذين قالوا بعدم بقاء الجنة والنار هم المعتدلة الجهمية الضلال، وهؤلاء طبعا فروا من ذلك لمسألة التسلسل، فقال البقاء هذا إذا يقولون بالتسلسل، التسلسل ما هي مسألة للمناطقة أحسن ما أتعبكم بها. عامة هم ما عندهم أي دليل بذلك إلا مسألة التسلسل والفرار من التسلسل في هذا الباب، لأنه سيجرهم هذا إلى إنكار الصانع بعد ذلك. فالأولى لا نتكلم فيه، لأن التسلسل فيها أقوال ثلاثة أيضا: تسلسل في الأزل والأبد، تسلسل في الأبد دون الأزل، لا تسلسل لا في الأزل ولا في الأبد. ما شوتش على الإخوة، لما تعين لكم بعد ذلك نفسره. لكن الحق نقول الجميع قالوا بعد بقاء الجنة والنار. أما ما نسبوه لابن تيمية والابن القيم قالوا ببقاء الجنة دون بقاء النار. الحق أن من قال بأن ابن تيمية يقول بذلك قالوا بل واستدل بأدلة، وما كان يستدل هو كان ينقل إيش هذه الأدلة. وعامة نسبة المسألة لابن تيمية فيها نظر، وإن قال بها الألباني في المعاصرين، وطبعا هو حقق رسالة مشهورة عن الصنعاني اللي أثبت فيها كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم في فناء النار. والحق أنه النسبة الجازمة على ابن تيمية قال بفناء النار فيها ما فيها من النظر، لكن ابن القيم ورد عنه أقوال، والصحيح أنه قال به في أول أمره قال بفناء النار. هم شبه الذين قالوا بذلك، يعني أتوا بعض الشبه بأن أولا من النظر رحمة الله وسعت كل شيء، ومن رحمة الله جل وعلا ألا يبقى هؤلاء القوم في النار يعذبون فيها. قال الله جعل ما يفعل الله بإيه بعذابكم، وقال الله جعل رحمتي وسعت كل شيء، فمن رحمة الله جل وعلا إما أن أهل النار يعني يتكيفون على النار، الأجساد تتبدل حتى يكون متعتهم في إيه في العذاب. هذا الشيطان اللي اخترع لهم هذا الباب عشان يفر مما هو فيه، لكن هذا كلام بعيد جدا. لكن هم يقولون بذلك الغرض المقصود يكون رحمة الله جل في علاه، وأتوا بأدلة بأثار عن عمر الخطاب بفناء النار، وهي الإسناد إليها هالك، وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يصح ذلك بحال من الأحوال. وأما بالنسبة للذين قالوا ببقاء الجنة فهو موافق لأهل السنة والجماعة، أما ابن القيم فقد ثبت له ذلك، وكل ذلك مخالف لصريح قول الله جل في علاه خالدين فيها أبدا. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. اللهم لا تكتب علينا ذلك بحق، لا إله إلا أنت، اللهم اكتب لنا الجنان، اللهم اكتب لنا الجنان، اللهم اكتب لنا الجنان. نسأل الله أن نتمتع في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء، نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان الحسنات، ونستهل بإذن الله الأسبوع القادم بالكلام على الجزء المجلد الثاني، وهذا الجزء العاشر كما قال الإمام المصنف رحمه الله في هذا الكتاب الماتع. يعني نقول بعض الفوائد ابتلاء الله تعالى العباد بالشهوات، وهذا أيضا من ضمن الاختبار سنستدرجه من حيث لا يعلمون. لأن السلام لما خلق الجنة قال لجبريل إذا فانظر إليه، فنظر فقال كل يدخلها، فجعلها محفوظة بالشهوات، قال ظننت أن لا يدخلها أحد. وأيضا المكان أيضا من باب الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الفائدة الثانية إثبات قبض الروح وعذاب القبر ونعيم القبر والسؤال والفتن. في الحديث الذي قال فيه ابن عمر يرى أحدكم أو يرى أحدكم مقعده من الجنة أو من النار بكرة وعشية.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية.
وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.